إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحفل الكريم، أيها العلماء الفضلاء، أيها السادة الفقهاء، أيها الإخوة النبلاء، جموع جماهيرنا المصرية، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذه الليلة الطيبة المباركة مستفتحين هذا المؤتمر الرابع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، والذي انعقد بحمد الله ليلة الأحد الموافق للخامس عشر من شهر ذي الحجة الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر لهذا العام الميلادي بعنوان نحو انتخابات نزيهة. تمر بلادنا في هذه المرحلة الراهنة بأمور بالغة الدقة والحساسية تستوجب حذرا وجهدا وصبرا وثباتا على هذه المواقف التي نرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن تعقب خيرا وأن تؤول إلى مصلحة وطنية لبلادنا. تقبل مصرنا على مرحلة تاريخية في حياة وعملا، والهيئة الشرعية إذ تعقد هذا المؤتمر لتسأل الله تبارك وتعالى أن توفق في القيام برسالتها وأداء الواجب المنوط بها نحو أمتها. فقد اجتمعت هذه الثلة المباركة من علماء البلاد وقادة الفكر فيها لتقديم نصيحة شرعية وطنية مخلصة لجماهير الأمة حول موضوع انتخاباتها التشريعية والبرلمانية المقبلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تخرج هذه الانتخابات ممثلة لشعبنا المصري الأصيل في وطنيته ونزاهته بعد عقود من تزوير إرادته وتحريف وجهته ومسيرته. في هذه الانتخابات مسائل كثيرة وقضايا عديدة تحتاج إلى بيان شرعي، تحتاج إلى رؤية واضحة، تحتاج الأمة فيها إلى أن تسمع من علمائها ودعاتها الصادقين. في هذه الليلة سوف نتناول مواضيع عدة حول هذه الانتخابات المقبلة بإذن الله في 28 من هذا الشهر الجاري. سوف نتناول حديثا عن حكم المتاجرة بأصوات الناخبين، وعن حكم التنسيق بينهم، وعن مسؤولية القيادات السياسية والحزبية في إنجاح هذه العملية الانتخابية. سوف نتناول ضوابط ومحاذير في الدعاية الإعلانية والإعلامية في الحملات الانتخابية. سوف نتحدث عن دور الإعلاميين وأصحاب الرأي والفكر في هذه القضية، ثم نتناول أهمية المشاركة الجماهيرية في إنجاح هذه العملية الانتخابية مع دور الرقابة القضائية والشعبية. فإلى أولى كلمات هذا المؤتمر المبارك بإذن الله تعالى مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، فليتفضل مشكورا ومأجورا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يقي مصر وشعبها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصلي ونسلم على خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتي هذه الانتخابات كما تفضل أستاذ الدكتور محمد يسري في وقت فيه فتن كثيرة ومشكلات عديدة، ثم ما أن تهدأ الفتن حتى نجد من يحاول إشعالها من جديد. لماذا؟ لا ندري. المصلحة من؟ لا ندري، أو ندري ولا نستطيع أن نقول. ننتظر الأيام القادمة لعلها تكشف للمصريين هنا هذا المخطط المراد. فما عهدنا مصر في تاريخها منذ الفتح الإسلامي إلا دولة مسلمة، دولة مسلمة دينها الإسلام. وهذا لا يعني إلغاء الديانات الأخرى، بل إن أصحاب الديانات الأخرى لم ينعموا في حياتهم مثل ما نعموا في ظل الإسلام. فالإسلام أعطاهم حقوقا كثيرة ومنع عنهم أي ظلم، بل إن إذا وقع عليهم ظلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أنه هو الذي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيكون مدافعا عن هؤلاء، عن هؤلاء غير المسلمين الذين يحاول بعضهم أن يطمس حقهم. والحمد لله على هذا الدين القويم الذي أعطى كل ذي حق حقه. أيها الإخوة الكرام، نحو انتخابات نزيهة. كيف تكون نزيهة ونحن لا نعرف انتخابات نزيهة قبل هذا؟ كل الانتخابات التي سبقت كلها كانت مبنية على التزوير، والتزوير الفاضح المفضح كان في الانتخابات الأخيرة، حيث لم ينجح أحد ممن يعارض الحزب الوطني، حتى لم يتركوا بعض الأسماء من باب التدليس بأنهم يريدون حرية انتخابات، لم يفعلوا هذا، وإنما جاءت النتيجة كما تعرفون جميعا. ولذلك انتخابات ضالة مضلة مزورة بالكامل، نريد بعدها انتخابات نزيهة. هنا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا. وهذا يستدعي أن نعرف من الناحية الشرعية الانتخابات النزيهة والانتخابات غير النزيهة ما حكمها في الشرع. فنحن هيئة شرعية تعنى ببيان الأحكام، ولسنا حزبا سياسيا، وإنما نحن هيئة شرعية. ما حكم أولئك الذين يزورون الانتخابات؟ وما حكم أولئك الذين يقبلون تزوير أصواتهم؟ أيها الإخوة الكرام، الصوت هنا أمانة، ويترتب عليه مسائل كثيرة. ولذلك فالله عز وجل محاسبنا على أصواتنا، سيحاسبنا سبحانه وتعالى على هذه الأصوات. هل كانت هذه الأصوات تدلي بشهادة، شهادة صدق وحق، أم شهادة زور؟ فكأن إذن الذين يشهدون بغير ما يعتقدون، والذين يشهدون لأناس يعلمون أنهم لا يستحقون، كأن هذا من باب التزوير، من باب الكذب والافتراء، من باب شهادة الزور. ألا وشهادة الزور الذي حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أعطيت صوتك لمن ترى أنه لا يستحق فقد شهدت زورا. والأكثر من هذا إثما وذنبا أن يكون ذلك بثمن مقابل. معلوم في الفقه الإسلامي أن العقود تنقسم إلى قسمين، عقود معاوضات وعقود تبرعات. عقود التبرعات كالهبة والصدقة، وعقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة. بيع الصمت هنا يدخل في أي عقد من العقود؟ يشترط في عقود المعاوضات في البيع أن يكون المبيع موجودا حين العقد، وأن يكون مالا متقوما له قيمة في الشرع وفي العرف، مال متقوم. فإذا لم يكن موجودا أو لم يكن مالا متقوما فالثمن لا يقابله شيء. إذا الذين يتاجرون بأصوات الناخبين تجارتهم باطلة، يشترك فيها كل من يقوم بهذا، صاحب الصوت وسمسار الأصوات ومن يعين على هذا، كل هؤلاء محاسبون أمام الله عز وجل. والحمد لله بدأت بارقة تظهر في الأيام الأخيرة بعد العهود المظلمة، العهود شديدة الظلمة، بدأت بارقة تظهر وهي إقبال على الانتخابات، نوع من الانتخابات. ثم وجدنا نتائج هذه الانتخابات التي حدثت قبل الانتخابات التشريعية، هذه كانت النتيجة تعبر عن الواقع إلى حد كبير. أيها الأخوة الكرام الفضلاء، نحن الآن أمام مرحلة دقيقة حساسة، فعلينا أن نتيقظ وأن ننظر إلى كل ما يخرج، أي كلمة تخرج منا، لأننا نجد أن كلمات بعضنا هناك من أخذها وزورها وبين أنها كلمة ليست كلمة حق. إذن هنا أيها الإخوة الكرام الفضلاء، هذه الأصوات التي هي أمانة في أعناقنا لابد أن نراعي ربنا عز وجل ونحن نعطيها لمن يستحق، لمن يستحق. ثم بعد هذا إذا قمنا بما هو علينا من الواجب، على الأقل تبرأ ذمتنا ولا نحاسب على هذا يوم نلقى ربنا عز وجل. ولذلك قل هنا بالنسبة للمتاجرة بهذه الأصوات، التحريم واضح جلي، لا يحتاج إلى أدلة، لأنه هو في ذاته حرام معلوم، هو تزوير، شهادة زور. وشهادة الزور كلنا يعرف ذنب شهادة الزور عند الله عز وجل. إذن هنا نرضى بأنفسنا وبإخواننا وبأبنائنا وببناتنا، نرضى بهؤلاء جميعا أن يقعوا في شهادة الزور، نرضى بهم ونأمل أن لا يقعوا إن شاء الله في شهادة الزور. بقي هنا أمر يحتاج إلى توضيح، وهو اتجاهات الآن، اتجاهات التي نراها الآن تخوف المسلمين من الإسلام وتخيف غير المسلمين من الإسلام، وكأن الإسلام هو قطع الأيدي وليس فيه نفع لأحد. على حين إذا درسنا أي جانب من جوانب الحياة العامة كالاقتصاد مثلا، رأينا أن ما في الإسلام من نفع عام لا نراه في غيره، فمن الذي يضمن في أي حزب من الأحزاب أو أي فصيل من الفصائل، من الذي يضمن لكل أحد تمام الكفاية؟ هذا في الاقتصاد الإسلامي، ضمان تمام الكفاية لمن؟ لكل من يعيش على أرض تحكم بالإسلام. ولذلك فالإسلام عندما عالج مشكلة الفقر عالجها علاجا جذريا ليس كلاما نظريا، وإنما وجدناه يضع الضوابط الشرعية لعلاج هذه المشكلة. وجدنا على سبيل المثال أن ضمان تمام الكفاية يأتي أولا بالعمل، من ولي لنا عملا، وانتبهوا معي أيها الأخوة الكرام وأيها الأخوات الفضليات إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث راجعت سنده وصحيح، من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. والخادم له تمام الكفاية، إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه، لاحظوا أخوه تحت يدك، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. في أي دين هذا؟ في أي نظام هذا؟ العلمانيون والليبراليون ماذا عندهم يحقق هذا؟ هل عندهم ما يحقق ما جاء به الإسلام؟ هل عندهم هذا؟ في الزكاة يعطى الإنسان تمام الكفاية، ولكن سادتنا الفقهاء اختلفوا في المدة التي يعطى فيها المسلم تمام الكفاية، المسلم وغير المسلم إذا كان من رعايا الدولة المسلمة. فقال قائلون نعطيهم مدة سنة على أساس أن الزكاة تتكرر، فيأخذ في هذه السنة والسنة التالية يأخذ مرة أخرى. ووجدنا في كتب فقهنا، كتب الفقه، وجدنا فيها كنوزا لم يطلع عليها كثيرون، وجدنا فيها تمام الكفاية لمدة عمره. وكيف مدة عمره؟ نقول له أنت ستعيش 100 سنة، خذ ما يكفيك 100 سنة، تعيش 50 سنة، خذ ما يكفيك 50 سنة. لا، ليس هكذا. سادتنا الفقهاء أعلم وأورع من هذا. مدة عمره كيف؟ قالوا ننظر هنا إلى مستحق الزكاة، ماذا يحسن من الأعمال؟ يحسن النجارة، نأتيه بأدوات النجارة ومكان النجارة وخامات النجارة ورأس مال النجارة. هنا لسنا الآن أعطيناه ما يكفيه مدة عمره، بل هو بعد أن يبدأ العمل عليه أن يخرج الزكاة. قالوا يحسن الزراعة ولا يحسن غيرها، فماذا نعمل مع هذا الذي لا يحسن إلا الزراعة؟ قالوا نأتي له بضيعة، ولاحظوا كلمة ضيعة، ضيعة، وإذا أعطيناه ضيعة وساعدناه حتى بدأ الزراعة وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة في الإسلام لا تجعل الأغنياء فقراء، وإنما تحيل الفقراء إلى أغنياء، تحيل الفقراء إلى أغنياء. أي الزكاة ليست كالمذهب الماركسي الذي يسعى إلى أن يكون الجميع فقيرا، وإنما تجعل الفقراء أغنياء. هذا مثل، والأمثلة كثيرة، والوقت لا يتسع لكل هذه الأمثلة، لكن نسأل أولئك الذين يخوفوننا من الإسلام: أوجدتم مثل هذا في غير الإسلام؟ أيها العلمانيون، أيها الليبراليون، هل وجدتم مثل هذا في غير الإسلام؟ فإذا كنتم لم تجدوا غير هذا، إن كنتم لم تجدوا هذا في غير الإسلام، فاتقوا الله واخشوا ولا تزوروا وتدعوا أن الإسلام سيكون نكبة على مصر. وأضرب لذلك مثلا في حديث معي لصحيفة أخبار الأخبار، تحدثت عن، سئلت عن البنوك، فتحدثت عن البنوك وبأن هذه البنوك إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم فيجب أن تغير منهجها. كيف؟ بأن لا تعتمد على الإقراض والاقتراض، وإنما تستثمر. هذا الذي قلته هو ما تنادي به أمريكا، وما تنادي به أوروبا للخروج من أثار الأزمة المالية العالمية، حيث قالوا لو كنا نطبق الاقتصاد الإسلامي ما حدث لنا ما حدث، لو كنا نقرأ القرآن الكريم ونطبقه ما حدث لنا ما حدث، لو كنا نتعامل في التمويل كما تتعامل البنوك الإسلامية ما حدث لنا ما حدث. هذا كلام غير المسلمين، فماذا يقول المنتسبون للإسلام؟ نسأل الله تعالى أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظنا ويحفظ مصرنا من كل سوء، وأن يهيئ لنا من الأسباب ما ينهض بهذه الأمة المصرية. والحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله تعالى لفضيلة شيخنا المبارك الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هذه الكلمة التي أبان فيها عن التحريم القطعي لبيع وشراء الأصوات الانتخابية، وأن هذا المال الذي يؤخذ على هذا النحو لا يحل بحال. ثم تعلمون أيها الفضلاء أن الانتخابات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى لها مذاق خاص، إنه مذاق الحرية التي غابت عن ربوعنا لعقود قد تطاولت، ثم إنها أيضا سيكون لها أثر كبير في استقرار بلادنا وعودتها إلى سابق عهدها واستكمال مؤسساتها. وأهم من ذلك كله، سوف يترتب على هذه الانتخابات إعادة كتابة الدستور المصري الذي يحكم أمور الدولة وينظم شؤونها، ويترتب على ذلك ما يراد من تنقية القوانين المعاصرة من المخالفات الصريحة الصارخة للشريعة الإسلامية. وهذا يجعل الانتخاب مسؤولية، هذا يجعل اختيار المرشحين مسؤولية كبرى تقع على عاتق هؤلاء الناخبين، وهي مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام التاريخ الذي سوف يكتب أن المصريين اختاروا بنزاهة وحرية مرشحيهم، فكان الاختيار موفقا أو كانت الأخرى. في كلمة توجه إلى الأمة حول كيفية اختيار المرشح والآداب التي يتعين على الناخبين التأدب بها في عملية اختيار مرشحيهم، نستمع إلى كلمة فضيلة أستاذنا الدكتور طلعت عفيفي النائب الأول لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، فليتفضل. شكر الله تعالى له.
أيها الإخوة الكرام، يتبارى كل المرشحين في هذه الآونة للفوز بها، إنما هو صوت الناخب. لذلك وضعت رسائل تحت عنوان اعلم، والثانية احذر، والثالثة انتخب. اعلم نؤسس فيها لمشروعية وضرورة المشاركة في مثل هذا الأمر. نقول اعلم أن الإدلاء بالصوت شهادة، وقد دعيت إلى الإدلاء بها، والله تعالى يقول سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول وأقيموا الشهادة لله، ويقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. فلا بد إذن من أن لا يكتم الإنسان الشهادة، لا يجوز أن يتخلف إنسان عن أداء هذا الواجب، ويجب عليه أن يبادر وأن يكون إيجابيا. ثانيا، أن هذا الصوت الذي تدلي به له أهمية في نصرة الحق وخذلان الباطل، وهو متى استعمل استعمالا صحيحا صفعة في وجوه الظالمين والمفسدين، وهو أيضا بناء للمستقبل وتخطيط لما يراد لهذه الأمة. فينبغي أن لا نتخاذل. المنتخب والمرشح إنسان موظف يتقاضى راتبه مني ومنك، فلا بد من أن تتحمل مسؤولية اختيار من يمثلك لتنعم مع سائر أفراد الشعب بالحياة الكريمة. هذا رجل أجير، رجل أجير يأخذ أجره مما تدفعه أنت وأدفعه أنا، ويرسم مستقبلي ومستقبلك، وعلى ذلك ينبغي أن يكون لك بصمة في اختيار من يمثلك. عدم المشاركة سلبية، تراجع، خذلان، سوف يستغله من اعتاد شراء الأصوات، من اعتاد ركوب الموجة، وقد جربنا عليهم فيما سبق أنهم خربوا البلاد والعباد. فلا تتقاعس وكن إيجابيا واقطع الطريق على التجار والمزايدين الذين يبغونها عوجا. هذه كلمة أبدأ بها، اعلم ضرورة وأهمية المشاركة الإيجابية والتواجد أمام صناديق الاقتراع، وإن كلفك ذلك ساعات فهذا ضمان لئلا يضيع صوت ينصر الحق ويهزم الباطل. ثانيا، احذر، هذه الرسالة الثانية، احذر أن تبيع صوتك بعرض من الدنيا قليل لقاء جنيهات أو دولارات أو دعوة إلى طعام أو شراب أو ما إلى ذلك مما قد يسيل له اللعاب، فإن هذه رشوة، والراشي والمرتشي في النار كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعطيك ويعطي غيرك لتمنحه صوتك، ماذا تنتظر أن يفعل في المستقبل إلا أن يسرق أموال الشعب ليعوض بها ما دفعه لمن يريد منه الإدلاء بصوته له. فإياك أن تساهم في خيانة وطنك وتبيعه للصوص المال والسلطان. احذر أن تبيع صوتك، احذر أن تعطي صوتك لمن سبق وجرب فيما سبق، كرب عليهم الكذب والفساد، ومن استغلوا مواقعهم السابقة في تحقيق الثراء لأنفسهم وذويهم، وأهدروا ثروات البلاد وأجاعوا العباد. هذا صنف جربناه، فإياك أن تعيد الكرة وأن تجعل الساعة عقارب الساعة تعود إلى الوراء بانتخاب من عرفوا بالفساد والإفساد. احذر أن تدفعك العصبية إلى اختيار قريبك أو ابن بلدك دون نظر إلى مدى أمانته وكفاءته. مسألة العصبية وأن تختار على أساسها، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن العصبية: دعوها فإنها منتنة. احذر أن تعطي صوتك لمن يرتدي عباءة الوطنية وهو في الوقت نفسه يجعل قبلته إلى الخارج، الكعبة التي يتوجه إليها أمريكا وأوروبا، ويعمل على إرضاء الصهاينة أو الغرب، فهو يعيش بيننا بجسده وروحه بعيدة عنا. احذر هؤلاء جميعا. إذن من تنتخب؟ هذه هي الرسالة الثالثة، ينبغي أن تتوفر في من تنتخب صفات أشار القرآن الكريم إلى بعضها، في مثل قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وفي قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيراعى الكفء والأمين والعالم بما هو مقبل عليه بغض النظر عن قربه منك أو بعده، عن اتفاقك معه أو اختلافك. انتخب من سيرته الذاتية وماضيه المشرق يشهد ببراءته من أي ظلم لأي عبد من عباد الله. من يشهد ماضيه ببراءته من ظلم العباد أو انتهاب الثروات، ومن يتمتع إلى جانب ذلك بوطنية صادقة تجعله لا يدخر وسعا في الارتقاء ببلده وتحقيق العزة والكرامة لبني وطنه. انتخب من له دين يعصمه، وخلق يحكمه، وأدب يجمله، فلا يصدر عنه فاحش قول ولا منكر عمل. يجب على كل منا إذن أن يدقق النظر في من يمنحه صوته، فالصوت أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يجب على كل منا أن يعرض وهو يوقع على الاختيار، أن يعرض نفسه على الله ليسأله: لماذا أعطيت هذا ولم تعط هذا؟ أعد لهذا جوابا. ومن تغافل عن هذا عرض نفسه لسخط الله في الدنيا وعقوبته في الآخرة. وقد ورد في معنى الحديث: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وفي حديث آخر: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هي أمانة، وحسبنا وظننا ورجاؤنا أن نكون لها من المؤدين وبها من القائمين. وصدق الله: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
شكر الله تعالى لفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، النائب الأول لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هذه الكلمة الموفقة حول كيفية اختيار المرشح وآداب الناخبين في ترشيحات مجلسي الشعب والشورى التي تقبل بعد أيام قلائل بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة، فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد أصدرت البيان التالي في هذه المسألة المهمة. أولا: أيها الناخب، أصلح نيتك قبل الإدلاء بصوتك، فأنت ترجو بهذا الترشيح أن تدفع مسيرة نصرة الشريعة وتعديل الدستور وتنقية القوانين المصادمة للدين وتحقيق الخير للمصريين. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. ثانيا: المشاركة بإدلاء الصوت إيجابية محمودة تكثر الخير وتقلل الشر وتحقق مصالح الوطن وتجنبه كثيرا من مفاسد العهود السابقة، فاحرص على المشاركة وادع غيرك رجالا ونساء إليها. ثالثا: اجتهد وسعك في أن تعطي صوتك لمن يتقي الله تعالى ويكون أهلا لحمل الرسالة وأداء الأمانة. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. رابعا: صوتك شهادة للمرشح الذي تختاره، فلا تشهد لأحد إلا بعلم، فيتعين عليك أن تعطي صوتك لأفضل مرشح في دائرتك، وخير الناس أنفعهم للناس. خامسا: لا تبع صوتك لمن يدفع مقابلا ماديا أو عينيا، فإن في ذلك خيانة لوطنك وإهدارا لكرامتك وعودة إلى عهود الفساد. سادسا: لا تشارك في أعمال أو أقوال غير مشروعة، سواء في جانب الدعاية لمرشح ترتضيه أو جانب القدح في مرشح لا تفضله. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. سابعا، عند تعدد مرشح التيار الإسلامي دقق البحث عن مصلحة الأمة بعيدا عن اعتبارات حزبية أو شخصية، وقم بواجبك في جمع الكلمة على مرشح واحد حتى لا تتفتت الأصوات. ثامنا، تجنب انتخاب من أفسدوا الحياة السياسية المصرية وكانوا مشايعين للظلم والطغيان وكل من يعرف بممارسات مكروهة أو أعمال مشبوهة. تاسعا، قم بواجبك في حماية هذه الانتخابات وتأمينها، كن إيجابيا في رصد المخالفات والإبلاغ عنها خلال المسيرة الانتخابية وفي يوم الاقتراع. تعاون مع رجال القضاء والشرطة في نجاح هذه الانتخابات. عاشرا، في يوم الانتخابات أظهر نبل معدنك وكريم أخلاقك بالصبر والتؤدة والالتزام بالدور والانضباط، واحرص على النظام والشفافية، واتبع توجيهات اللجنة العليا للانتخابات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شعبنا في الانتخابات القادمة لتقديم أنموذج وطني حضاري يحتذى، وأن يولي علينا خيارنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا البيان وما سمعنا قبل قليل من كلمات فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي يلقي بمسؤولية كبيرة على جموع المصريين على اختلاف فئاتهم وتنوع مشاربهم وتعدد أدوارهم في الحياة السياسية المصرية. وهنا يتحدد دور مهم وواجب كبير على هذه القيادات السياسية التي تقود هذه الأحزاب المصرية كما تقود مختلف القوى الوطنية. ما دور هذه القيادات وما مسؤوليتها في إنجاح هذه الانتخابات؟ هذه كلمة فضيلة المهندس محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وعضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فليتفضل مشكورا ومأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أيها الإخوة الأحباب، أساتذتي ومشايخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله عز وجل أن يتقبل خطواتكم وجهودكم، وأن تتكلل هذه الخطوات وهذا الجهود بالنجاح والتوفيق من الله عز وجل، تمكينا لديننا في الأرض إن شاء الله تعالى. وأنا بعتذر عن التأخير لأمور خارجة عن التحكم أو عن الإرادة، يعني فمعذرة. وأنا عارف أن البيان الختامي اتقال وكان المفروض المؤتمر على وشك الانتهاء، ولذلك إن شاء الله تعالى أطيل
موعدك إن شاء الله. بس هذا بيان سابق قلنا بخصوص آداب ترشيح الناخبين.
طيب، طيب إن شاء الله، جزاكم الله خير. النقطة المتعلقة مش فقط بدور القيادات، بدورنا كلنا في العملية الانتخابية، ان احنا اولا نستشعر مسؤوليتنا تجاه ديننا، لاننا كلنا كمسلمين مصريين هدفنا الرئيسي هو بناء نهضة هذه الأمة على اساس الإسلام، وهذا الأمر بيحتاج بذل أكبر درجة ممكنة من الجهد، ومن كل الأفراد رجالا ونساء، شيوخا وشبانا، في كل تخصصاتنا وفي كل مجالات عملنا وفي كل أماكن وجودنا. والأصل أن الواحد فينا زي ما تعلمنا من ديننا ولا تستحقرن من المعروف شيء. يعني محدش يقعد يقول أن أنا لو عملت الحاجة دي موضوع بسيط قوي، ده حاجة صغيرة مش هتبقى مؤثرة، محدش يفكر بالمنطق ده. ولكن التفكير الأساسي يجب أن كل واحد يبذل ما يستطيع من جهد. والأصل اللي بيحكمنا برضه واتقوا الله ما استطعتم، وحد استطاعة كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى عارفه. والمعركة النهاردة اللي احنا بصددها معركة كبيرة، مش لأنه الانتخابات في حد ذاتها غاية، الانتخابات وسيلة لتأسيس حياة سياسية جديدة في مصر تبقى مدخل لبناء نهضة الأمة على أساس الإسلام. لأننا زي ما كلكم عارفين عانينا من الاستبداد لفترات طويلة، وعانينا من الكبت ومن التضييق، وبالتالي لم تطلق طاقات الأمة أفراد ومجموعات بهدف بناء نهضتها الحقيقية على أساس الإسلام، وغيبت الأمة عن صناعة مصيرها ودورها وعن نهضتها في عشرات السنوات الماضية، طارة تحت شعارات الاشتراكية أو الناصرية، وطارة أخرى تحت شعارات الرأسمالية. والآن جاءت الفرصة حتى نعرض منهجنا، منهج الله عز وجل، منهج الإسلام على الناس بشكل واضح، وأن نشرع في بناء كل مجالات حياتنا في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس هذا المنهج. فإحنا قدام وسيلة مهمة وهي قضية الانتخابات، مش على أساس أن هدف في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لبناء حياة سياسية أو نظام سياسي يبقى هو في حد ذاته شرط أساسي أو مدخل أو وسيلة أو الآخر لبناء النهضة للأمة. ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالنهاردة ده واجب الوقت بالنسبة لنا. احنا نركز جهودنا ونشتغل بحيث أننا كإسلاميين يصبح لنا كتلة مؤثرة بدرجة واضحة في البرلمان القادم، حتى يكون لنا دور أيضا مؤثر في صياغة دستور مصر اللي بيحكم مسار الأمور في البلد لفترات طويلة، وفي تشكيل الحكومة القادمة إن شاء الله بهدف بناء نهضة الأمة على أساس المرجعية الإسلامية. ولأننا كلنا كمسلمين ما تعودناش نشتغل مع بعض بشكل واحد في عشرات السنين اللي فاتت نتيجة الظروف الأمنية والتضييق اللي كان موجود، فالأمر بيحتاج مننا لصبر على بعض، نصبر ونتعود مع بعض على العمل المشترك، ما نقعدش كل واحد يبص للتاني ويطلع فيه زي ما المثل بيقول القطط الفطسان. لأن احنا دلوقتي كلنا قدام معركة كبيرة وفي تنافس شديد جدا جدا جدا، فالواجب الطبيعي والأساسي ان التيار الاسلامي الرئيسي ينسق مع بعض ويجمع على قدر المستطاع. عارفين ان في بعض الجوانب السلبية وبعض جوانب التقصير هتكون موجودة، ليه؟ لان ما تعودناش نشتغل مع بعض الفترة طويلة كلنا كمسلمين بمختلف طياراتنا. فالنهاردة واجب الوقت ان احنا نشتغل مع بعض وان احنا نصبر مرة واثنين وثلاثة واربعة، ولما تحدث عقبات ما نوقفش عندها كتير، نحاول نعالج. ما يبقاش الأصل أن أنا من طريق وأنت من طريق عند أول مشكلة مهما كانت صغيرة. فالنهاردة قضية الانتخابات زي ما يمكن من سبقني تحدث والبيان اللي لحقت جزء منه في قضايا رئيسية. أهم هذه القضايا في دورنا الآن وحركتنا داخل المجتمع، سواء كنا في الأحزاب أو كنا في جماعتنا الإسلامية أو كنا أفراد حتى مستقلين، دورنا أحد أدوارنا الرئيسية هو توعية الناس بطبيعة العملية الانتخابية ودور الناخب المصري في انه هو الان احنا بنسترد كمصريين جزء من ارادتنا، لانه عبد الناصر والسادات ومبارك خلوا اجهزة الدولة تتغول في مواجهة الشعب في مواجهة الامة، وفقدت الامة جزءا كبيرا من دورها اللي كان موجود اساسا. وبالتالي النهاردة ما حدث في 25 يناير وما بعده اعاد جزء من التوازن لهذه المعادلة، ان الامة ان الشعب قدرته على الحشد على التظاهر على الضغط بقت موجودة، بقاله كلمة بقالها تأثير. فاحنا عايزين ده يترجم من قبل المواطن المصري العادي انه تحط في صندوق الانتخابات عشان يساعد على اختيار ناس تتبنى المرجعية الإسلامية كمرجعية أساسية ووحيدة لبناء النهضة في المرحلة الجاية. وبالتالي مسألة التوعية دي مهمة. مهمة ليه؟ لأن كتير من الناس مش فاهمين، كتير من الناس مش قادرين يربطوا المسألة على بعضها. ايه اللي بيدخل المشايخ في السياسة، وايه اللي بيدخل المشايخ في مجلس الشعب وفي البرلمان، وايه اللي مشغل الإسلاميين في الموضوعات دي؟ فيه ناس فاهمة وفيه ناس كتيرة مش فاهمة. فأول واجب بالنسبة لنا كلنا في الأحزاب وفي غير الأحزاب هو ان احنا نتحرك بهدف توعية الناس بأكبر درجة ممكن. دي نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني انه الناس ما تعودتش بشكل كبير على انها تتحمل المسؤولية وتحول ما تؤمن به إلى قضايا عملية وتنفيذية. يعني ممكن الناس تعودت لفترات طويلة خليك في حالك انت مالك، ما تعودش ان هو يدخل في الانتخابات او غيرها. فانا بعد ما وعي مهم ان انا ربط علاقات بمجموعات كتيرة. ما انفعش وانا في حزب النور اشتغل على الناس بتوع حزب النور، او في الحرية والعدالة اشتغل حرية العدالة. دول يتعاونوا معايا واتعاون معاهم، انما الاصل ان انا انفتح على المجتمع. فكل واحد من حضراتكم مطلوب منه انه على الاقل يجيب 100 صوت، يجيب 200 صوت، يجيب 300 صوت، ويبدا يدور ازاي يعمل القصه دي ويشغل كل الناس اللي معاه في هذا الموضوع. فيبقى المساله مش مساله توعيه بس، ده توعيه ثم وضع مستهدف عملي كل واحد فينا يحطه لنفسه. هو يتحرك لوحده ولا ممكن يحرك ناس حواليه من خارج دائره الحزب اللي هو بينتمي ليه او الجماعه اللي بينتمي ليها؟ ولما بيتحرك هو وبيحرك غيره يبقى كل واحد الكوتة بتاعته او المستهدف بتاعه كام؟ عشان في الاخر الانتخابات اصوات ما هيش شعارات. محدش يفتكر ان لما نحط لافتات كتيرة ودعاية كتيرة واعلانات كتيرة ده بينجح حد. ده صحيح بيسهل للشخص اللي بيروح عشان يجمع اصوات واقنع الناس انها تيجي على الانتخابات، ان هو عارفين ده محمد عبد الرحمن ده نازل مرشح، فانا بحط اللافتات من باب الاعلام. انما محدش يتصور ان الاعلانات في حد ذاتها بتجيب اصوات. وكل الدراسات اللي اتعملت في مصر وغيرها القصة دي تأثيرها ما بتجاوزش 10% من الاصوات، انما 90% بيرتبطوا بعد توفيق الله عز وجل بالجهد الفردي اللي كل واحد بيعمله مع جاره، مع الناس اللي في عمارته، مع الناس اللي في الشارع، مع البقال اللي بيتعامل معاه، مع المكواجي، مع البواب، مع السواق، مع كل الناس. دور واقعد فكر، دي مسؤوليتك، مسؤوليتك انك انت تعملها، ومش انك تعملها لوحدك، انك تقنع غيرك بانه هو يعملها. لانه القطرات المتناثرة هنا وهناك هي اللي بتكون مسار النهر، وهي اللي ممكن تعمل السيل ان شاء الله تعالى. بفضل الله شعبنا شعب طيب متدين بطبيعته، بيميل لتشجيع الاسلاميين، بس عايزة مزيد من التوعية، مزيد من الدفع. يبقى اذا دلوقتي دورنا الرئيسي في توعية الناس وربطهم وتوضيح لهم أهمية العملية الانتخابية والبرلمان في برنامج نهضتنا المبني على مرجعية الإسلام أساسا. نمرة اتنين إنك ما تكتفيش بالتوعية وإنما تحول ده البرنامج عمل. ما تقعدش تكلم اللي زيك، اللي زيك في الحزب أو في الجماعة سهل كلمة واحدة تكفيه، والمفروض إنه يبقى فاهم الموضوع وشغال فيه. إنما مهم إنك تحول ده البرنامج عمل تتحرك فيه أنت وغيرك بأعداد كبيرة، وتشوف هتجيب 100 صوت، 200 صوت، 300 صوت. هو ده النقطة المهمة اللي لازم تبقى واضحة عندك. في قضايا عملية في العملية الانتخابية غير مسألة الأصوات. تنظيم العملية الانتخابية أمام اللجان يوم الانتخابات، تأمين العملية الانتخابية. لأنه إحنا كإخوان في كل الفترات اللي كنا بندخل فيها، إحنا دخلنا 7 مرات في 20-30 سنة الأخيرة، 84 و 87 و 90 مجلس شورى، و 95 و 2000 و 2005 و 2010. عانينا صعوبات في بعض هذه المرات وشفنا كمية بلطجة ضخمة جدا، مش من مرشحين الحزب الوطني وأعوانهم بس، حتى من الدولة بكل أجهزتها في ذلك الوقت. وبالتالي شفنا ظروف في منتهى الصعوبة. فالموضوع مهما كان صعب ماهوش مستحيل بالنسبة لنا، بعد ما بشرط نستعين بالله عز وجل ونتماسك ونبقى موجودين وما نتهزش وما نخافش. واحد حاول يعمل تفجير للموقف بأي شكل، يعمل مشكلة، يضرب حد بمطوة ولا بأي حاجة، إن شاء الله تعالى ما نكون موجودين وكتير هنقدر نتغلب على أي محاولات فردية أو مجموعات قليلة. ودايما الشر جبان في الآخر، بس المهم إحنا يعني نتمسك بالله عز وجل ويبقى عندنا قدرة على الثبات قدام اللجان الفرعية كلها. ما ينفعش كل واحد يدور على لجنته بعدين، لازم من النهاردة ندخل على موقع اللجنة الانتخابات نشوف الكشوف اللي مع المرشحين وفيها الأسماء الجديدة اللي طلعت امبارح غير اللي توزعت قبل كده على المرشحين. اللي توزعت قبل كده كان فيها الاسم وكان فيها ما كانش فيها اللجنة وما كانش فيها الرقم القومي وما كانش فيها العنوان. فامبارح وزعوا كشوف جديدة فيها اللجنة، فيها الاسم وفيها اللجنة، وان شاء الله بكرة هتنزل كشوف ثالثة معدلة فيها الرقم القومي بتاع كل واحد.